بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الرابع عشر مع الآية الثالثة عشر في سورة يوسف، قوله عز وجل: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال يعني يعقوب: إنه ليحزنني، يعني يؤلمني فراقه ويشق علي بعده، لأن الحزن هو ألم القلب بفراق المحبوب أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. والذئب هنا مهموز وقرئ الذئب بدون همز، الذئب أو الذئب، ومأخوذ من تذائبة الريح إذا جاءت من كل وجه. وأنتم عنه غافلون، إما مشتغلون بأكلكم ورعيكم أو غافلون بلعبكم أو نحو ذلك. في هذه الآية من الفوائد فيها ذكر مانعان من إرسال يوسف معهم، ذكر يعقوب هنا مانعين من عدم إرسال يوسف. الأول الشفقة وألم الفراق، وأن يعقوب وأنه لا يصبر ولا لحظة واحدة عن يوسف، عن يوسف لمحبته العظيمة. وكذلك الثاني الخوف من أن يفترسه الذئب فيهلك في غفلة منهم لصغره، أن يمتنع ويدافع عن نفسه. وفيها أنه أقام عليهم الحجة والمعذرة بهذين الأمرين: ألم الفراق أو الخوف عليه. وفيها أن ذكر الذئب، قيل إن يعقوب رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه عليه. وقيل أيضا أنه رأى في منامه أنه كأنه على ذروة جبل ويوسف في بطن الوادي، وإذا الذئاب قد احتوشته فخاف عليه. وقيل إنما قال ذلك لخوفه منهم فسماهم هم ذئاب، فكما يقال ذئاب بشرية. وعلى كل، الله أعلم بذلك. وإنما هنا الذئب الألف واللام الجنس، جنس الذئب المعروف. وفيها قيل لما ذكر خوفه من الذئب، يعني هنا كأنه ذكرهم ولقنهم الحجة، ولهذا قالوا البلى موكل بالمنطق، البلى موكل بالمنطق. ولهذا حينما قال هنا: وأخاف أن يأكله الذئب، فأكله أو فحصل له ما حصل. وفي قول البلاء موكل بالمنطق، كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يقول: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ويذكر حكاية في هذا الباب، وهي أن الكسائي المعروف أحد القراء الكوفة المشهورين المعروفين، وكان هناك إنسان صلى الكسائي بهم العشاء المغرب، فقرأ سورة الكافرون، أخطأ في سورة الكافرون، فالتفت أحد المأمومين وقال: قارئ الكوفة يخطئ في هذه السورة، يعني سورة الكافرون. فوافق أن صلى الذي تكلم العشاء، يعني العشاء الأخير، فقرأ سورة الفاتحة فأخطأ في سورة الفاتحة، فالتفت إليه وقال: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ولهذا جاء في حديث وهو ضعيف: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. فالحذر من الإنسان أن يستهزئ أو أن يسخر بالناس. ولهذا بعض السلف يقول: ما سخرت ولا ببهيمة. وفيها أنه لم يتهمهم بما أرادوا، ولكن خاف من التقصير في حقه. وفيها أن الذئب من السباع المفترسة التي تأكل الإنسان أو تقتله. وفيها أن من أكل إليه عمل كوظيفة أو عمل أو أمرا ما، يجب عليه حفظه والعناية به وعدم الغفلة عنه وإهماله. وفيه شدة حب يوسف وفرط محبته، فيعقوب كان يحب يوسف حبا عظيما، ولله في ذلك الحكمة، إذ هذه المحبة المفرطة العظيمة أحدثت هذه القصة العظيمة وما فيها من العبر والعجائب. وفيها المشغول لا يشغل، وهذه ليس على إطلاقها. بعض الناس يتدرع بمثل هذه القاعدة فيترك الواجبات ويرتكب المحرمات بحجة أن المشغول لا يشغل. تقول: لماذا لا تصل أرحامك؟ قال: والله المشغول لا يشغل. تبر بوالديه قال المشغول لا يشغل، حافظ على الصلاة قال المشغول لا يشغل، هذا غلط. كلمة حق أريد بها باطل، وإنما المشغول لا يشغل الذي هو مشغول بعمل ما، فإنه لا يشغل بعمل فإنه يضعف العمل الأول، ولهذا قال وأنتم عنه غافلون. وفيها مشقة مفارقة المحبوب، مفارقة المحبوب، وفيها الخوف الطبيعي، ولهذا قال هنا وأخاف أن يأكله الذئب كقول موسى فخرج منها خائف يترقب. الخوف عندنا أربعة أنواع. الخوف الأول الشرك، وهو أن يخاف من قبر أو من ولي أو من سيد أو من أو كائنا من كان، يخاف خوف السر، وهو وخوف السر هو أن يخاف أن يعني أن يدفع عنه أن لا أن يدفع عنه سوء أو أن يجب له ضرر أو أن يؤذيه أو أن يغير حاله، وهذا ما يخافه عباد القبور من أوليائهم وأسيادهم في قبورهم، يخافون منهم إن لم يزور حصل كذا، إن لم يهدي له هدية حصل كذا، إن لم يذهب إليه في السنة مرة حصل كذا، وهكذا. هذا خوف السر بمعنى أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وربنا يقول عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الثاني محرم. المحرم هو أن تترك ما أوجب الله عليك خشية الناس، أن تترك شيئا يجب عليك أن تعمله أو أن تنكره خشية الناس، ما لم يلحق في ذلك ضرر، ما لم يلحق في ذلك ضرر. النوع الثالث خوف طبيعي، وهو أن يخاف الإنسان من سيارة مسرعة، من مثلا جدار يخشى أن ينهد عليه، من طريق مثلا مهلك، من عدو، من سبع، من ذئب، من كلب إلى آخره، فخرج منها خائف. وهنا قال وأخاف أن يأكله الذئب، هذا خوف طبيعي لا يتعلق به شيء. النوع الخامس الرابع وهو يعني هو لب العبادة في الحقيقة، هو الخوف العبادة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. الخوف المحمود هو ضابطه كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هو أن يحجزك عن الوقوع في المحارم، هو إيش؟ أن يحجزك عن الوقوع في المحارم، بحيث إذا هممت بسيئة بأمر ربي فهو يحجزك على أن تقع في الحرام. الخوف هو أحد أركان العبادة، لأن يعني عندنا أركان العبادة ثلاثة، لا يستقيم عبادة إلا بها، بل لا تتم عبادة إلا بها، الخوف والمحبة والخوف والرجاء. وقد ذكرت هذه الثلاثة في مقدمة سورة الفاتحة كما أشار إلى ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الحمد لله رب العالمين، فيها دليل المحبة، والرحمن الرحيم فيها دليل الرجاء، ومالك يوم الدين فيها الخوف. ولهذا ذم السلف من يتعبد لله بواحدة من هذه الخصال، فقالوا من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو مرجي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، فهو زنديق. نعم، والمؤمن والموحد يعبد الله محبة وخوفا ورجاء محبة. فيها فراسة يعقوب ووقوع ما كان يتخوفه، وفيها الحفاظ على الصغير مما يؤذيه، مما يؤذيه وينبغي أن يوضع عند من يعتني به ويحميه. وفيها ذم الغفلة، ذم الغفلة، والغفلة لا شك في ذمها، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا سواء في الغفلة عن أمور الدين أو الغفلة عن أمور الدنيا. في أمور الدنيا الدين يهلك الدين ويضعف، وفي أمور الدنيا أيضا تضعف الحياة، تضعف يضعف العمل ولا يحصل هناك إنتاج لإهماله وهداره. وفيها العبرة بالكيفية لا بالكمية، العبرة بالكيفية بالكمية بالكيفية عفوا لا بالكمية، فهم على كثرتهم هؤلاء 11 أبناء يعقوب، ومع ذلك خافوا منهم، فليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالكمية. ولهذا ربنا عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. وفيها أخذ الحذر والحيطة وفعل الأسباب، وفيها أنه لا يغني حذر عن قدر، وفيها ما جبل عليه الآباء من محبة الأبناء، وفيها أن الحزن على الشيء القادم بخلاف الهم على الشيء الماضي، وفيها غير ذلك، ونقتصر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.